بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباعة، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. هذه الآيات كما عبر بعض كبار مفسرين من جلائل الآيات التي تتعلق بالقواعد النظامية. هذه الآيات تبين جملة من القوانين المهمة في حياة الأسرة والمجتمع الإنساني. فمن أحد الأمور التي تبينها تبين كيفية رعاية اليتامى وكيفية حفظ أموالهم، وأيضا تبين كيفية الزواج والنكاح باليتامى، وأيضا كيف تكون الوصاية عليهم على اليتيمات. لا بد من الالتفات إلى حقوقهن، لا بد من عدم التقصير في حقهن. وأيضا الآيات اللاحقة تشير إلى مسألة مهمة مرتبطة بتعدد الزوجات، لا بد من مراعاة عدم الجور وعدم الظلم عليهن وهكذا. فبالتالي هذه الآيات: وآتوا اليتامى أموالهم، وما بعدها من الآيات التي تصل إلى الآية السادسة، هذه الآيات كلها كما سنرى تبين جملة عبر عنها من الأحكام النظامية المرتبطة بالأسرة، المرتبطة بالمجتمع، المرتبطة بكيفية ترابط المجتمع الأفراد فيما بينهم وارتباط الفرد مع مجتمعه. وبالأخص كما بينت تشير إلى كيفية العلاقة مع اليتيمات، تنظيم الحياة لهن، عدم الجور والظلم لهن وغيرها. وبالتالي هذه الآيات من الآيات المهمة جدا، ويمكن أن نعبر بأنها تؤصل جملة من الأصول النظامية. أولها قوله تعالى: وآتوا اليتامى أموالهم. وآتوا اليتامى أموالهم، تبين الآية أن على من استولى على أموال اليتامى كالوصي مثلا أو كالولي، سواء كان الوصي والولي الجعلي أو الشرعي، من استولى على أموال اليتامى استولى بحق كالوصي كالولي. بل بعضهم يوسع الدائرة ويقول بأن الآية تبين أن حتى غير غير الوصي وغير الولي، يعني من استولى أيضا على أموال اليتامى بظلم. إذا استولى على أموال اليتامى بحق كالوصي كالولي، إذا استولى على أموال اليتامى بجور بظلم، هل يترى داخل في الآية؟ بعض يدخل هذا الفرض في الآية، وآتوا اليتامى، ليس الخطاب موجه فقط وفقط إلى الأوصياء، إلى الأولياء الجعليين والشرعيين، بل أيضا الخطاب شامل لغير هؤلاء من ظلم حق اليتيم، من استولى على مال اليتيم. فكأنما الآية تقول وآتوا اليتامى، أي من استولى على أموال اليتامى بحق، أو استولى على أموال اليتامى بجور وظلم، يجب دفع هذه الأموال إلى اليتامى. ولكن متى؟ فيما إذا بلغ الرشد، فيما إذا بلغ الكمال. وإن لم تشر هنا الآية الأولى إلى وجوب الدفع حين بلوغهم الرشد والكمال، ولكن أشارت آية آتية تبين وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف. وبالتالي إذا نحن نفهم وآتوا اليتامى أموالهم، تؤصل هذه الآية أصلا نظاميا، كل من استولى على حق اليتيم سواء كان المستولي مستول بحق كالوصي كالولي، أو كان مستول لا بحق، يجب عليه أن يدفع أموال اليتامى إلى اليتامى. متى؟ فيما إذا بلغ الرشد، فيما إذا بلغ الكمال. طيب واضح. وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدل الخبيث بالطيب، ولا تتبدل الخبيث بالطيب. الخبيث من الواضح، الخبيث هو ما تتنفر منه الطباع، الطيب ما ترغب به الطبائع. ولا تتبدل خبيث بالطيب، يوجد تفسير لهذه الآية مشهور بين المفسرين، المقصود ولا تتبدلوا يعني ماذا؟ الرديء من أموالكم لا تبدلوه، لا تبدلوه ماذا؟ بالطيب من أموال اليتامى. ولا تتبدلوا يعني كأنما تقول لا تأكلوا أو لا تبدلوا أموال اليتامى التي هي أموال طيبة في مقابل أموالكم التي هي أموال ردية خبيثة. هذا الاحتمال في الآية هو الذي يذهب إليه جملة من المفسر، ولكن يوجد احتمال آخر. ولا تتبدل الخبيث، لاحظ الاحتمال الآخر، تقبله أو لا تقبله، التفت. ولا تتبدل الخبيث بالطيب، الخبيث يفترض يعني الحرام. ولا تتبدل الخبيث يعني ولا تتبدل الحرام، الحرام الذي هو مال اليتيم هو حرام عليك، مال اليتيم هو حرام عليك. ولا تبدل المال الحرام الذي هو مال اليتيم، مال حرام عليك، ولا تبدله في مقابل ما طيبه الله لكم من أموالكم التي هي الحلال. تصبح الآية بالعكس، يعني الفهم الأول ولا تتبدل الخبيث، يعني الخبيث ناظر إلى أموالنا لا أموال اليتامى. لا، الاحتمال الأول يقول ولا تبدل الأموال أو ولا تبدل الرديء من أموالكم في مقابل الطيب من أموال اليتامى.
فروى بأن الخبيث ناظر إلى الرديء من أموالنا، والطيب الطيب هو الطيب من أموال اليتام. هذا الاحتمال الأول الذي يذهب إلى معظم المفسرين أو جملة من المفسرين لا أقل حسب مراجعتي. ولكن لدينا احتمال آخر لا، يقول الخبيث ليس الرديء من أموالنا، وإنما الخبيث أموال اليتامى التي حرام علينا، خبيثة لما؟ يعني محرمة لما؟ لأنه بالتالي هي أموالهم، لا يجوز لنا أخذها، الاقتراب منها، التصرف فيها. ولا تتبدل الخبيثة، يعني ولا تتبدل الحرام الذي هو مال اليتيم في مقابل الطيب، ذلك الذي طيبه الله لكم من أموالكم الذي هو الحلال. هذا الاحتمال الآخر موجود في الآية، ولذا احتمل بعضهم الاحتمال الأول واحتمل الاحتمال الثاني، وإن كان الذهن لعله ماذا يذهب أو يتبادر إليه أو يتبادر إلينا، يتبادر إلى الذهن، يتبادر ماذا؟ يتبادر الاحتمال الأول، ولا تتبدل الخبيث بالطيب، كأنما أموالهم أموالنا التي هي أموال رديئة لا تبدلوها بالطيب، لا تبدلوها بأموال اليتامى التي هي أموال طيبة. هذا الذي لعله يأتي إلى أذهن. ولكن رغم ذلك يوجد احتمال آخر لعله يساعد عليه ذيل الآية، إنه كان حوبا كبيرا. ولا تتبدل الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لعله يفهم بقرينة حوب، الحوب سيأتي بأنه عبارة عن الاسم. عندما نرجع إلى هذا الزيل الذي هو بمثابة التعليل، قد يكون يحتاج إلى تأمل، وبعضهم يقول نعم هو كذلك، قد يقال بأنه هو المرجح للاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني ولا تتبدلوا الخبيث، يعني ماذا؟ الحرام عليكم الذي هو مال اليتيم في مقابل الطيب الذي طيبه الله تعالى لكم من أموالكم. لعله إنه كان حوبا، لعله يكون تعليلا مساعدا على الاحتمال الثاني، وإن كان الاحتمال الأول هو الذي يتبادر إليه الذهن، ولذا ذهب إليه بعض، بل لعله جملة كبيرة من المفسرين. إذن وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. أيضا لدينا أصل ثالث، الأصل الثالث ولا تأكلوا أموالهم إلى، يعني لا تخلطوا أموالهم في أموالكم، إلى بمعنى فيه لا تخلطوا أموال اليتامى في أموالكم أيها المتصدون، وبعبارة أخرى لا تخلطوا، يعني لا تتصرفوا في أموال اليتامى، سواء كان هذا التصرف تصرفا بالأكل. يعني الآية لا تريد القول ولا تتبدلوا أموالكم، ولا تتبدلوا أموال لهم إلى أموالكم، لا تريد القول بأنه المحرم عليكم فقط وفقط أن تخلطوا أموال اليتامى بأموالكم أيها المتصدين أيها الأوصياء، لا لا، وإنما تريد أيضا تريد الإشارة إلى ولا تتبدلوا، يعني كأنما تريد القول بأنه كيفما كان لا يجوز لكم التصرف بأموال اليتامى بأي نحو من أنحاء التصرفات، سواء بأكل أموال اليتامى أو بالانتفاع بأموالها أو بضمها ومشاركتها لأموالكم. وإن كانت الآية عبرت ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم كأنما تشير إلى الخلط، ولا تأكلوا تشير إلى الخلط، يعني كأنما لا تخلطوا لا تدخلوا أموالهم في أموالكم، ولكن كأنما كناية عن ما فعل التصرف بسائر أنحاء التصرفات، بالأكل، بالانتفاع، بالخلط والمشاركة، فكل ما يؤثر على مال اليتيم كل ما فكل ما بالتالي يحتمل معه إتلاف تضييع مال اليتيم لا بد من الاجتناب عنه. ليست فقط وفقط بصدد الإشارة إلى أصل الخلط، وأما مثلا الأكل فهذا مسكوت عنه، أو مثلا الانتفاع مثلا ولو عن طريق آخر غير ضم أموالهم إلى أموالنا هذا مسكوت عنه، لا، وإنما تريد القول ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني بالتالي كل تصرف يؤثر على أموالهم سواء بأكل أموالهم أو بالانتفاع بأموالهم أو بضم ومشاركة أموالهم إلى أموالكم على نحو يخالط أموالكم، كل هذه الأنحاء التي يصدق عليها تصرف يؤثر على مال اليتيم، يؤثر عليه بمعنى أنه يؤدي إلى ضياعه، في بعض الأحيان لا تتصرف تصرفا للحفظ، هذا شيء آخر، ولكن لو فرض بأنك تخلطه بمالك، تأكله، تنتفع به، أي نحو من أنحاء التصرف الذي يؤدي إلى إتلافه، إلى ضياعه، فهذا بالتالي لا يجوز. وإن كانت الآية كما قلت كأنما ناظر إلى صورة الاختلاط، ولا تأكلوا أموالهم، ناظرة يعني على العرف يفهم ولا تأكلوا يعني ولا تخلطوا أموالهم مع أموالكم ولا تخلطوه مع أموالكم. وأما مثلا الأكل والانتفاع لعله ابتداء لا يفهم إذا وقفنا وقوفا جامدا مع الآية، ولكن بلا ريب العرف يفهم بأنه الخلط كل أنحاء التصرفات المؤدية إلى إتلاف مال اليتيم يجب الاجتناب عنها. ثم قال الباري عز وجل في زيل الآية إنه كان حوبا كبيرا، إنه الهاء إلى أي شيء ترجع، إن مطلق التصرف، إن مطلق التصرف كان حوبا، كان إثما كبيرا لما من باب وصفه الباري عز وجل بالكبير للتهويل وللعظمة، لأنه بالتالي فيه جرأة وفيه ارتكاب، لماذا؟ لإثم عظيم لا يرتضيه الباري عز وجل، لا يرتضي التصرف في مال اليتيم بأي نحو من أنحاء التصرفات التي تؤدي كما قلنا إلى ضياعه إلى إتلافه. إذن إلى الآن فهمنا من الآية الأولى في المقام توجد عندنا ثلاثة أصول نظامية: وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. لدينا أصول نظامية معها كأنما يقف المجتمع وبالتالي يصبح ماذا؟ متماسكا. أولها كما قلنا وآتوا اليتامى أموالهم، فصلنا. ثانيا ولا تتبدل الخبيث بالطيب. ثالثها ولا تأكلوا أموالهم إلى أموال. الآية الثانية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، أيضا هذه الآية أشار إلى عدة احتمالات فيها. أضع بين يديك أحد أرجح الاحتمالات عند المفسرين. تريد الآية بيان بأن اليتيمات وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، تتحدث عن اليتيمات، تريد بيان بأن اليتيمات إذا كانوا في معرض الزواج وصلوا ماذا إلى سن الزواج مثلا، وأيضا وكان غيرهن أيضا في معرض غير اليتيمات وكان أيضا غيرهن في معرض الزواج، فهنا إذا خفتم من تزوجكم لليتيمات إذا خفتم فيما إذا تزوجتهن سوف يؤدي إلى عدم ماذا؟ العدل في حقهن، أن لا يخصف بينهن، فحينئذ لا بد أن تدعوهن وتتزوجن غيرهن. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإذا كان لديكم خوف ألا تقسطوا ألا تعدلوا في اليتامى، فعليكم حينئذ أن تعرضوا عن الزواج من اليتامى من اليتيمات والزواج من غيرهن. طبعا متى؟ إذا وإن خفتم ألا تقسطوا، يعني بالتالي ألا تعدلوا، لعله مثلا يتزوج يتيمة تملك المال فلعله يرغب بالزواج منها لمالها، فبعد زواجه منها مثلا يطلقها ويأخذ مالها، وبالتالي يدخل حينئذ في الجور والظلم. أو لعله مثلا عندما يتزوجها وتنتقل إلى داره يجور عليها ويظلمها. البارع عز وجل يقول وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، سواء في الصورتين اللتين أشرت إليهما أو في غيرها من الصور، المهم إذا لم تقسطوا، إذا خفتم ألا تقسطوا ألا تعدلوا ألا تعدلوا في اليتيمات، فحينئذ عليكم أن تعرضوا عنهن، وعليكم حينئذ الزواج من غير اليتيمات. كأنما حينئذ الإنسان الذي لا يستطيع أن يعدل، لا يستطيع ماذا؟ أن يكون منصفا في حق زوجته، فلا، كأنما الآية تقول فلا يجوز لك أن تتزوج اليتيمات. من لا يستطيع أن يعدل في حق اليتيمة فحينئذ عليه أن يترك، كأنما ماذا؟ الظلم في حق اليتيمات يختلف عن الظلم في حق غير اليتيمات. كأنما نعم الظلم كله محرم، ولكن كأنما ظلم مضاعف في حق اليتيمات. فكأنما الباري عز وجل يقول إذا كان الإنسان لا بد ماذا؟ لا بد من أن يقع في الظلم والجور في حق زوجته، فعليه أن يعرض عن الزواج من اليتيمة، فعليه حينئذ أن يلجأ إلى الزواج من غير اليتيمات. فكأنما الآية ترى، يعني كأنما الآية تبين بأن لليتيمات شأن خاص عند الله عز وجل، فلا يقبل على التزوج منهن إلا من لديه حصانة عالية للمحافظة عليهن وعدم الجور في حقهن. فكأنما البارع عز وجل يطلب من خصوص، يعني طائفة معينة من الناس، الإقبال على الزواج من اليتيمات. وعليه حينئذ قد يأتي إلى الذهن، كأنما هذا يؤدي إلى الإعراض عن اليتيمات عن الزواج منهن. وهكذا لعله الآية المتقدمة ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، لعله أيضا هذا يؤدي كما أشار بعض أسباب نزول هذه الآية، بأن الناس بعد هذه الآية أعرضت عن مخالطة اليتامى، حتى ولو فرض بأنه في بيت يتيم يتربى تحت كنفه، أصبح الناس ماذا؟ يضعون لخصوص اليتامى أكلا، ولهم أكلهم الخاص. مثلا حتى ولو بقي شيء من أكل اليتامى، بعض الأسباب نزول الآية تبين إذا بقي شيء من أكل اليتامى كانوا لا يتجرؤوا على أكل البقية، حتى ما فكأنما أصبحوا في حالة من العزلة، كأنما الناس أصبحت تنظر إلى اليتامى نظرة تختلف عن البقية، فيخاف الكثير من الناس يخاف الإقدام على الارتباط بهن سواء في أكلهن أو في مشربهن أو غيرها من التصرفات، وهذا أدى بالتالي إلى عزل اليتامى، وكأنما يصبح في المجتمع طائفة معزولة. ولذا أشار بعض الآيات الأخرى بأن البارع عز وجل لا يريد هذه التصرفات، يعني البارع عز وجل يريد أن يؤكد على أن ظلم اليتامى هو ظلم أشد من ظلم غير اليتامى، ولكن هذا لا يعني الإعراض عن اليتامى إعراض مطلق وعزلهن كأنما عن المجتمع وجعلهن كأنما في ماذا، في موضع خاص لا يخالط المجتمع. البارع عز وجل كأنما بهذه الآية وأيضا الآيات الآتية اللاحقة يريد أن يبين بأن المخالطة لا بد منها، ولكن لا بد من الرعاية، لأن هذا اليتيم الفاقد لأبيه بين قوسين، اليتيم الإنسان هو الذي فقد أبوه، وأما الحيوان الذي فقد أمه. هذا اليتيم الذي فقد أباه هذا لا بد أن يعامل معاملة خاصة، كأنما اليتم يعني كأنما يجعله ذا مشاعر وأحاسيس مرهفة، فلا بد أن يتعامل معه معاملة خاصة، ولكن لا يعني ذلك عزل اليتامى وكأنما يصبح خارج المجتمع. لا بد أن يراعوا، لأنه ماذا مروا بمراحل خاصة من يتم الأب، ولكن هذا لا يستدعي الإعراض عن أكلهن إذا بقي من أكلهن مثلا شيء. لا يعني ذلك عدم التزوج منهن، بل لا بد من التزوج منهن، ولكن ماذا، لا بد من المراعاة والالتفات، ولا بد من أن يقبل على التزوج منهن من هو لديه مثلا مرتبة خاصة من التقوى، لا بد من الإقبال، وفيه أجر عظيم وقرب إلى الله عز وجل أكثر. لا يعني ذلك كما قلت الإعراض عنهن وبالتالي عزلهن عن المجتمع. طيب، وعليه إذن التفسير الأول أو التفسير الأرجح، يوجد عندنا كثير من الاحتمالات ولكن لا أدخل فيها. وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، وإن خفتم ألا تقسطوا يعني إذا كان عندكم خوف من عدم العدل والإنصاف في حق اليتامى، فحينئذ لا تتزوجوهن، وبالتالي عليكم حينئذ الزواج من غيرهن. فانكحوا ما طاب لكم، وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فأعرضوا عن اليتامى، يعني كأنما إذا كنتم كما أشرت من أصحاب ماذا، من الأشخاص الذين لا يستطيعون الإنصاف والعدل في حق اليتامى، فعليكم حينئذ الإعراض عن اليتامى، وحينئذ عليكم أن تنكحوا ما طاب لكم من النساء من غير اليتامى. ثم تقول الآية فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، هي مهم الآية، مثنى وثلاثة ورباع. قد يأتي إلى أذهن الآية تبين مثنى وثلاث ورباع، كأنما تبين بعض يعني أتى إلى أذهن هذا الاحتمال أنها تريد الإشارة إلى أنه يجوز الزواج بتسعة، اثنين وثلاثة وأربعة تسعة، فالمجموع تسعة، وكأنما الآية تقول الآية وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، فبالتالي الشارع جوز الاثنين بل الخمسة بل التسعة. وعليه حينئذ الآية قد يقال بأنها تدل على إمكانيات الجمع. طب واضح هذا باطل عندنا عن الضرورة الفقهية، حتى ولو لم نستطع أن نفهم من الآية يعني حتى ولو لم نستطع فهما آخر غير التسعة، هذا الفهم لا بد من رفع اليد عنه، لأنه لدينا ضرورة فقهية مفادها بأنه لا يجوز الزواج بأكثر من أربع. ولكن رغم ذلك لدينا احتمال ولعله هو الراجح في الآية، وهو أن الواو في المقام واو تخيير، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى يعني اثنين وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع تشير بأنك مخير تستطيع أن تتزوج أكثر من واحدة، قد تصل إلى الاثنين وقد تصل إلى الثلاثة وقد تصل إلى الأربعة، وبالتالي أنت مخير بالزواج. إما وهذا الكلام خطاب شامل لسائر الناس، أنت يمكنك أن تتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، أنت أيضا يمكنك أن تتزوج اثنين أو ثلاثة أو أربعة، فبالتالي خطاب شامل لسائر الناس. والواو في المقام، وهذا متداول في الآيات القرآنية وحتى ماذا وحتى في الروايات، بأن الواو تكون على نحو التخير، فبالتالي يخير الإنسان، كل إنسان منا مخير بالزواج، إما بإثنين يعني أكثر من واحدة، إما بإثنين يعني أكثر من واحدة فإثنين، أو أكثر من واحدة فتصل إلى الثلاثة، أو أكثر من واحدة فتصل إلى الأربعة. ولكن لدينا شرط، فإن خفتم ألا تعدلوا الخوف فإن خفتم هنا، هل يطرى الخوف عبارة عن الجزم؟ فإن جزمتم بأنكم غير قادرين على العدل بينهن فعليكم حينئذ الاقتصار على واحدة. لا، المقصود من الخوف الاطمئنان. فإن خفتم، فإن حصل عندكم العلم العادي المعبر عنه بالاطمئنان، إذا فإن خفتم واطمئننتم بأنه بالتالي ليست لديكم القدرة على تسوية حقوقهن والعدل بينهن، فحينئذ فلا يجوز لكم أن تعددوا أو أن تتزوجوا مثلا أكثر من واحدة، فعليكم حينئذ الاقتصار على زوجة واحدة. فإن خفتم ألا تعدلوا فعليكم فيجب الاقتصار على الواحدة. قلت الاطمئنان، فإن خفتم يعني مقصودهم العلم العادي الاطمئنان، ولكن كيفما كان لم يصل إلى حد العلم الدقي. يعني أنا أريد أن أقول ليس فإن خفتم، يعني لا، ليس فإن جزمتم وقطعتم بأنكم غير قادرين على تسوية حقوقهن فحينئذ عليكم الاقتصار على واحدة. لا، حتى ولو لم يحصل عندكم الجزم والقطع الدقي، حصل عندكم العلم العادي المعبر عنه بالاطمئنان، هذا ما فهذا كاف للزوم الاقتصار على واحدة. ثم تقول آية، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. طيب لو فرض بأن كأنما الآية تقول هيك، لاحظ هذا في بده شوية دقة، لأنه يعني في نقطة قد يقع فيها الإنسان. فإن خفتم ألا تعدلوا فحينئذ فعليكم الاقتصار على الواحدة فواحدة. ثم تقول آية، أو ما ملكت أيمانكم يعني الإيماء، يعني كأنما الآية تقول حتى ولو كنتم غير قادرين على العدل بين الحرائر، هذا لا يعني بأنه لا يجوز لكم أن تتزوجوا من الإيماء ما شئتم، يجوز لكم أن تكثروا من الزواج من الإيماء ما شئتم، فتستطيع ماذا أن تتزوج حرة، وتستطيع ماذا أن تكثر من الإيماء. وكأنما لاحظ هذا البنية، وكأنما لا يتقول من لا يوجد عنده اطمئنان على العدل بين الحرائر، فيستطيع حينئذ أن يكثر من الإيماء مع اختصاره ماذا على حرة واحدة. فكأنما تقول الآية، العدل المراعى في الحرائر غير مراعى في الإيماء، العدل المطلوب والذي يجب مراعاته في الحرائر غير مطلوب في الإيماء. ولكن هذا لا يعني، بدنا إياها، ولكن هذا لا يعني بأن الله عز وجل يجوز الظلم والتعدي على الإيماء، لأن الله عز وجل ليس بظلام للعبيد ولا يرخص بالتالي بالظلم. وعليه الآية كأنما تقول حقوق الإيماء تختلف عن حقوق ماذا؟ عن حقوق الحرائر. لأنه بالتالي الإماء عندما تكون الأمة تحت يد المولى فمهرها والتعاطي معها يكون ماذا أسهل من التعاطي مع ماذا مع الحرائر. الشارع جوز لنا ووسع علينا التزوج ماذا من الإماء والاقتصار على الحراء لأن العبد الذي يجب مراعاته في حق الحرائر لا يجب مراعاته في حق الإماء. ولكن هذا لا يعني أن يجر الإنسان إلى الظلم، لا يعني بأن البارئ عز وجل يقول هذه الحرائر يجب مراعاتها والعدل فيما بينها وأما الإماء فلا يجب المراعاة فيما بينها ولا يجب حينئذ العدل فيما بينها بل يجوز لنا ظلمهن مثلا. لا، لا شك بأن هذا غير متصور في الآية، كأنما تريد الإشارة إلى أمر موجود لأن الأمة تختلف عن الحرة. الأمة لا يجب مثلا دفع لا يجب مراعاتها ماليا كما تراعى الحرة، لا يجب الإنفاق عليها كما يجب الإنفاق على الحرة، وبالتالي مثلا الحرة يجب عليك أن تراعي شأن مثلا شأن بيتها يعني تربيتها، وأما الأمة لا، ليس مراعاة شأنها ملحوظ في حالها شأن مثلا عائلتها لأنها بالتالي من الإماء. وعليه هذا التخفيف الموجود تلقائيا موجود في الإماء فيه وغير موجود في الحرائر هو الذي يساعد على التوسعة على الزواج حينئذ من الإماء، ولكن لا يعني كما قلت أنه يصح ظلمهن. ثم قالت الآية ذلك أدنى ألا تعولوا في زيد الآية فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. العول هو الميل. ذلك ما معنى ذلك؟ إلى أين ترجع ذلك؟ ذلك يعني يمكن أن نرجع إلى أحد احتمال، إما أن ترجع ذلك يعني هذه الأحكام التي أشرنا إليها، هذه الأحكام قل هذه الأحكام النظامية من نكاح الإماء وغيره، ذلك لو قمتم به وراعيتم تلك الأحكام النظامية ذلك أدنى يعني أسهل من الميل والجور والظلم. يعني عندما تلتزم بتلك الأحكام النظامية فحينئذ لا تقع بالظلم والجور. ويحتمل احتمال آخر بأن ذلك يرجع إلى الإماء لأنه أو ما ملكت أيمانكم ذلك ترجع إلى الإماء، يعني بالتالي خصوص تملك الإماء يجوز لكم أن ماذا أن تتملكوا يجوز لكم أن تتزوجوا من هذه الإماء أن تتمتعوا بهذه الإماء، لا يجب عليكم التسوية بينهن. وبالتالي هذا يعني هذه التوسعة التي جعلها البارئ عز وجل لكم في دائرة الإماء هذا يمنعكم حينئذ من الوقوع في الظلم والجور على غير الإماء فيما إذا تزوجتم من غيرهن كالحرائر. وبالتالي ترجع ذلك هذا احتمال وليس ببعيد ترجع إلى خصوص ماذا أو ما ملكت أيمانكم. ثم تأتي الآية الأخرى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة تأتي والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.